بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
مقاصد الحج
لفضيلة الشيخ
سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة وموقع الإسلام اليوم.
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننطلق معكم شيخ سلمان مع مقصد آخر من مقاصد الحج، حبذا لو قدمتموه للإخوة المستمعين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين. تحدثنا فيما سبق عن جانب أو موضوع الوحدة الإسلامية التي يكرسها الحج بل وتكرسها سائر العبادات، وأقول ما أحوجنا بكل حرارة وضرورة وصدق إلى أن نتمثل هذه الأشياء، لا لتكون كلاما جميلا نلوكه بألسنتنا، ولا لتكون حديثا عذبا نسمعه بآذاننا، ولا لتكون مجرد تسلية نقولها، أو وإنما لتكون برنامجا عمليا، ولتنطلق من الفرد الواحد. الفرد الواحد منا مباشرة ينبغي أن يستشعر هذا المعنى، بمعنى أنه يجب أن لا يكون ثمة نوع من التهرب من المسؤولية، فإن الكثير من الناس تدربوا من حيث لا يشعرون أو تبرمجت عقولهم على محاولة إلقاء المسؤولية على أطراف أخرى وأن يخرجهم سالمين غانمين كما يقال. فتجد أن المسلم العادي يرى أن المسؤولية على الحكام، المسؤولية على العلماء، المسؤولية على، أو قد يقول المسؤولية على الأمة. ولو طلبت منه سؤالا، من الأمة؟ هل تعتبر نفسك خارج نطاق الأمة؟ أنت فرد في الأمة. هذه الأمة يمكن أن نتخيلها مجموعة مربعات في هذا اللوحة أو في هذا الجدار، أنت مربع منها. فإذا كان كل فرد يتحدث عن السلبيات ويتحدث عن العيوب ثم يمارسها في ذاته، معنى ذلك أنه لم نصنع شيئا. كل ما في الأمر أن الإنسان أصبح كأنه يعصي ربه تعالى على بصيرة، وربما لو كان جاهلا لكان الأمل في الخلاص أفضل، لأنه قد يقول أنا لم أكن أعلم، فبمجرد ما يعلم يصبح إنسانا فاضلا، يصبح مطبقا، يصبح نقيا. ولذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني كانوا في الجاهلية منهم من كان يعبد الشجر والحجر والأوثان، وكانوا على ما كانوا عليه في الجاهلية مثل غيرهم، ولما انكشف الجهل عنهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا أصبحوا خير أمة أخرجت للناس، وتخرجت منهم الأجيال الفاضلة كأبي بكر وعمر والسابقين وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وكان منهم العظمة والمجد والخلود والإنجاز الهائل، لأن المشكلة عندهم لم تكن مشكلة عويصة وإنما كانت بسبب الجهل. فلما ارتفع الجهل وسمعوا منادي الله سبحانه وتعالى استجابوا له. وهكذا النبي صلى الله سبحانه وتعالى ذكر عن أيضا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن، كما يقال في جن نصيبين وغيرهم، قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فكان هؤلاء الناس بمجرد ما سمعوا آيات من القرآن الكريم آمنوا، وبعضهم يقول لبعض اسكت اسكت نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا جل وتعالى. فلما سمعوا القرآن استنصت بعضهم بعضا ثم أثر فيهم فأسلموا في لحظتهم وولوا إلى قومهم، ما قال مسلمين وإنما منذرين، ليس مسلمين فقط وإنما تحولوا إلى دعاة في لحظة واحدة. بينما تجد الكثير من المسلمين اليوم، وهذه أقولها وأسجل فيها على نفسي وعلى كثير من إخواني المسلمين، أننا يعني لازلنا نمارس كثيرا من الأخطاء التي نحن ندرك أنها خطأ، وقد نتحدث بعكسها وبضدها. وربما الكثير من المسلمين يمكن أن يلقي لك محاضرة أو يكتب كتابا أو شيء من هذا القبيل عن قضية كقضية الاتحاد بين المسلمين وأهمية صفاء قلوب بعضهم لبعض، وأهمية أن لا يحمل بعضهم لبعض إلا الخير والمودة والرحمة والشفقة، وأن يكون بينهم التعاذر والتسامح والمغفرة والصفح والرضا والنصح والتوجيه والإرشاد، هذه المعاني الراقية.
الجانب النظري.
في الجانب النظري قد يتحدث الكثيرون عن هذا الأمر، لكن قد يخفق الواحد منا عند أول اختبار. ولذلك أقول إن العبادات بما فيها الحج هي من الأشياء التي تكشف هذا الموضوع وتجعل الإنسان أمام الحقيقة وجها لوجه. ولذلك ربما إذا سمحت لي أنتقل يعني عند هذه النقطة إلى موضوع آخر وثيق الصلة بهذه القضية، وهو موضوع الأخلاق في الحج، بل الأخلاق في الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، وهذا حديث صحيح رواه مالك في الموطأ وأحمد وغيره وسنده صحيح. وكنت يعني كثيرا ما أسمع هذا الحديث وأتساءل عن معناه، ومعنى عظيم جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحدد أن أو يقصر البعثة على تكميل صالح الأخلاق، يعني كأنه قال ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا معنى يجب على كل مسلم أن يتدبره ويتأمل كيف يكون معنى الحديث إذا. فوقع في ذهني والله سبحانه وتعالى أعلم أن معنى الحديث أن الأخلاق نوعان، نوع فطري عند الناس، فبقى كثير من الناس يجبلون على أخلاق فطرية، يكون كريما، يكون شجاعا، يكون سمحا، يكون صافيا. وهذا الأخلاق الفطرية العفوية التي يوجد الناس بها أو توجد مع الناس هي شيء عظيم جدا، لكن يطرأ عليه أحيانا ما يؤثره ويغير عليه من تأثيرات البيئة أو التعليم أو غير ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء. يعني الأصل الإنسان فيها السلام وفيها الفطرة وفيها الصفاء، فيحصل التغيير. فجاء الدين ليصحح هذا الخطأ الذي يقع ويزيل الغبار عن الأخلاق الفطرية ويعيدها إلى وهجها وإلى صفائها. هذا جانب أو معنى. المعنى الثاني أن هناك أخلاق كما ذكرنا أخلاق فطرية يعلم الناس كلهم أنها أخلاق طيبة. فلو سألت أي إنسان حتى لو كان جاهلا في أمريكا الجنوبية أو أفريقيا أو أوروبا أو أمريكا أو أي مكان في الأرض، سألته عن الصدق والكذب أو العدل والظلم أو البر والعقوق أو الفجور والعفاف أو الأمانة والغدر، لوجدت أنه يدري أن هذه أشياء فاضلة وتلك أشياء مردولة. فهو يعرف الأخلاق الطيبة التي ينبغي أن يكون عليها والأخلاق المردولة التي ينبغي أن يبتعد عنها وينأى. لكن هناك نوع آخر من الأخلاق لا يمكن للإنسان أن يعرفه إلا بواسطة الشريعة، لأنها مما يخفى على الناس ويدق عليهم إدراكه، فهي فيها جوانب من التفصيل وجوانب من المعرفة. فجاءت الشريعة لتكمل، يعني تؤسس أو تبني على هذه الأخلاق الفطرية الموجودة وتكمل عليها. مثلا لما يأتي موضوع البر، فتجد في تفاصيل الشريعة في بر الوالدين وصلة الأرحام والأقارب، الإحسان للجيران، الأباء، الأبناء، الأزواج، الزوجات، تجد في تفاصيل كثيرة جدا في ضبط المعاملة تنتمي إلى الأخلاق، ولكن لم يكن الناس ليعرفوها إلا بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهي تكمل أو تبنى وتؤسس على القيم الأخلاقية الأصلية الفطرية الموجودة عند الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدد بعثته ورسالته بأنها لتكميل مكارم الأخلاق، تجد هذا منسجما مع قول ربه له سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. وبشكل عام الأخلاق لو تأملت لوجدت أنها محل اتفاق، يعني كل الرسل بعثوا بالأخلاق. ولذلك أقول إن الأخلاق هي من القيم الثابتة القطعية الضرورية التي لا خلاف عليها من حيث الأصل. قد يختلف الناس في جزئيات، في تفاصيل، في تفضيل بعضها على بعض، لكن العلماء والأئمة مجمعون على أهمية الأخلاق الفاضلة وأنها من مقاصد الشريعة ومقاصد الدين. الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذا، والعلماء كلهم قرروا هذا وذكروه. إذن قضية الأخلاق قضية متفق عليها كما أشرنا وأسلفنا، فهي من الضرورات التي يجب العناية بها، ومع الأسف الشديد لا تجد هذه العناية. مدارسنا، مؤسساتنا، حلقاتنا العلمية، مساجدنا، قنواتنا الفضائية، برامجنا الإذاعية، بيوتنا، أسرنا، لا تجد أننا نمارس دروسا في الأخلاق، لا على الصعيد النظري بالتربية والتعليم، والقول ولا على الصعيد العملي بالقدوة والتدريب والممارسة وغير ذلك. ومن هنا حصل التأخر والتخلف العظيم في الأخلاق، سواء كانت أخلاقا فردية تخص الفرد في نفسه، أو كانت أخلاقا جماعية تتعلق بتصرف الإنسان في مع المجتمع وكيف يتعامل مع الناس، نعم، وكيف يحافظ على الأشياء العامة. وهنا لو نظرت إلى الشرائع الإسلامية لوجدتها تبرز هذا المعنى، لأنه كيف يستطيع الإنسان أن يعرف إن كان صبورا أو جزوعا، إن كان حليما أو غضوبا، إن كان متميزا بالأخلاق الفاضلة أو ليس كذلك. لما يكون الإنسان في غرفة قد أغلق عليه بابه وهو يتأمل ويتخيل ويسرح، ربما يظن أنه يعني كالملائكة في أخلاقه، لكن الأمر أو المحك الذي يكشف مدى تحقق وتخلق الإنسان بهذه الأخلاق أو ضعفه فيها هو الاحتكاك بالناس والمعاشرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أو غيره الذي عند الترمذي وسنده صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ولذلك قال الإمام النووي وغيره إن الأصل الذي كان عليه الأنبياء والصحابة والأئمة والعلماء هو المخالطة وليس العزلة، وأن العزلة استثناء أو أمر طارئ أو في حال معينة، إما في حال عبادة كالاعتكاف مثلا، أو في حال طارئة كما إذا تغير الزمان وفسد الناس وخشي الإنسان الضرر على نفسه ولم يكن مؤثرا فيهم ولا نافعا لهم، فرأى أن اعتزالهم خير له فيعتزلهم، لكن لا يعتزل الصلوات ولا يعتزل الحج ولا يعتزل العمرة ولا يعتزل المناسبات الشرعية التي يجب عليه إما وجوبا عينيا أو يجب على المجموع وجوبا كفائيا أن يقوم هذا الأمر فيهم. إذن المقصود أن مخالطة الناس من المطالب الشرعية التي يربى المسلم عليها، والتي تكشف مدى قدرة هذا المؤمن على التحلي بالأخلاق الفاضلة، ومدى قدرته أيضا على تحمل ما قد يحدث من نقص من الآخرين في تطبيق هذه الأخلاق وممارستها. ومن هنا لما ننظر مثلا إلى الصلاة، فالإنسان لما يدخل المسجد ويصف مع الناس بل يحتك بالناس، يتربى الإنسان هنا على الخلق الاجتماعية، أن يكون اجتماعيا، وهو اجتماعي بالطبع، لكن أيضا يحتاج إلى أن يتربى على هذا المعنى ويتلقنه حتى تلقينا شرعيا دينيا، بحيث يكون مع أخيه المسلم. بعض الناس مثلا قد لا تطيب نفسه أنه يأكل مع الآخرين، يرى أن هذا قد يخل بمرؤته أو جاهل مثلا، فيحب أن يأكل لوحده. فمن هنا جاء قول ربنا سبحانه: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. بعض الناس لا يحب أن يلمسه أحد أو يحتك به أحد، وربما يأنف من هذا الأمر، خصوصا أنه قد يحتك به عامل أو إنسان فقير أو طفل صغير أو رجل قد لا يكون في الذروة العليا من الجمال والنظافة، ولو كان نظيف، والمطلوب أن يكون للمسجد أو للعبادة نظيفا، لكن قد لا يكون يملك أفخر الثياب وأجملها وأحسنها وأنظفها. فهنا يتعود الإنسان الاحتكاك بالناس، الصبر عليهم، التواضع لله سبحانه وتعالى، أن يعود إلى نفسه ويعرف قدرها. في الحج هذا الأمر يتجلى أشد ما يكون من التجلي، ولذلك تجد أن الحج يصح أن يوصف بأنه مدرسة تربي الإنسان على الأخلاق. فالحج ليس احتكاكا فقط، وإنما ربما احتكاك يصل إلى درجة التزاحم أحيانا، وإلى درجة التضايق والتنافس على الفرص، على الطريق، على الماء، على الأكل، على الشرب، على المكان، على المركب، على الطواف. فهنا تبرز أهمية الأخلاق، وأيضا يبرز مدى تحقق هذه الأخلاق في المسلمين بشكل عام وفي شخصية الحاج على وجه الخصوص. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيؤكد ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الحج يقصد من ورائه تربية الناس على العبودية لله سبحانه وتعالى، وعلى تجنب كل ما يخدش قيم الأخلاق الإيمانية. فلا رفث، والرفث يدور حول القضايا المتعلقة بالنساء، سواء كان بالفعل مثل التقبيل أو اللمس أو الحضن أو الجماع ودواعيه ومقدماته، أو كان بالقول مثل أن يستطرد الإنسان بالحديث في القضايا الجنسية الذي ربما يكون بمثابة الفعل أحيانا أو يدعو إلى تأجيج الشهوة وإثارتها، وسواء كان هذا في مع الزوجة والحليلة أو كان مع غيرها من باب أولى. فالإنسان المحرم يعني يمتنع، وهذه من محظورات الإحرام، عليه أن يمتنع عن هذه الأشياء. فربنا سبحانه وتعالى قل فلا رفث، ثم يقول ولا فسوق. والفسوق أو الفسق هو اسم جامع لكل المعاني التي فيها معصية الله سبحانه وتعالى وارتكاب نهيه. ففعل الذنوب والمعاصي والإصرار عليها، وخصوصا الذنوب الكبيرة كالسرقة والكذب والفجور والفحش والزنا وغير ذلك، هذا من الفسوق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا جدال في الحج. والجدال يشمل الاستطراد في المخاصمة والمراء والجدل بين الاثنين فأكثر، سواء كان هذا الجدال في أمر ديني أو أمر دنيوي إذا كان بغير حق، مثل الجدال في الأمور الدنيوية، الجدال الذي يقع اليوم بين الحجاج بسبب الازدحام على المواقف، على السيارات، على المخيمات، على الانطلاق، في الطواف بالبيت، في السعي بين الصفا والمروة، في رمي الجمار. فأنت تجد أن المسلمين هنا ينهمكون في وتيرة شديدة من الجدل، وكأن كل واحد منهم يريد من الآخرين أن يتوقفوا ويكفوا ليوسعوا له في الطريق أو ليعطوه الفرصة، ولا يستشعر أنه هو الذي يجب أن يفعل هذا المعنى لإخوانه المسلمين، وأن يتواضع لهم وأن يقدمهم على نفسه ويؤثرهم على نفسه في مثل هذه الأشياء التي فيها تضايق وتزاحم في الفرص وفي المجالات. جميل. فهذا نص القرآن الكريم، فكم مسلم يستشعر هذا المعنى وهو ينطلق لأداء الفريضة أو يمارسها أو يؤديها، وهو يشعر بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى وأنه يتقرب إليه. وربما كانت هذه الفريضة هي المرة الوحيدة التي يحج فيها المسلم، وربما دفع فيها يعني آلاف الدولارات أو الريالات أو
كل ما يملك
أو ما يملك، وربما 40-50 سنة هو يستعد لأداء هذه الفريضة. صحيح. ثم تسأل هذا المسلم، وأيضا ما بأولى إخواننا الذين ربما يحجون كل سنة أو كل بضع سنوات من داخل المملكة أو من البلاد المجاورة أو من غيرها أو من قاطن مكة البلد الحرام، الجميع ينبغي أن يطرح على نفسه هذا السؤال، قضية فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كما قلت حتى لو كان جدالا في أمور دينية لا جدوى من الجدل فيها والاستطراد في خلافات وأقوال، وهذا خطأ وهذا صواب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه أنه خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر، أي ليلة هي؟ قال فتلاحى رجلان منكم فرفعت، وعسى أن يكون خيرا. يعني كان يريد أن يخبرهم أن ليلة القدر مثلا كانت ليلة 27 كمثال. ثم وجد رجلين يختصمان في المسجد، تلاحى رجلان فرفعت ليلة القدر وأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم وعسى أن يكون خيرا. فانظر حرمان من الناس أحيانا أفراد وجماعات من بعض الفضائل وبعض التوفيق بسبب الجدل، بسبب التلاحي. وماذا يمكن أن تتوقع أن يتلاحى رجلان من الصحابة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ليال فاضلة؟ قد يكون هذا خلاف في أمر ديني، ولكنه انتقل من مسألة الأخذ والرد العلمي المخلص ودخل في شيء من حظ النفس، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ملاحات. فما بالك بأحوالنا وأحوال المسلمين اليوم وانغماسهم في ألوان من الجدل والخصومات والخلافات التي تتنافى مع مقصد الحج الذي نص عليه ربنا في محكم تنزيله، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كم من المسلمين يسأل نفسه هذا السؤال وهو يحج بيت الله الحرام ويقدم هذه التضحيات الجسام ويتعرض للشمس والحر والبرد والمخاوف، مخاوف الطريق وآلام الغربة والبعد عن الأهل والحرمان من أشياء كثيرة، ثم قد يعود ولا نحجر واسعا، قد يعود بفضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة وأجر وثواب، لكن كان من الممكن أن يعود بذلك مضاعفا ويعود معه أيضا
بأخلاقيات عالية ودروس تربوية راقية وفهم سليم وشخصية ناضجة واستشعار معاني الأخوة مع المؤمنين والإيثار بدلا من الأنانية والهوى وحظ النفس. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة المتفق عليه أيضا: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة كما في الحديث الآخر، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، بقوله هنا: فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني مغفورا له، ليس عليه ذنب ولا خطيئة بسبب أنه حج ولم يرفث ولم يفسق. لكن هذا تحدي ليس بالسهل، ما أهون أن يردد الناس هذا الحديث وما أهون أن يحفظوه، لكن ما أشق على النفس أن يجرب الإنسان ولو لساعة واحدة، ألا يدخل في صخب، في جدل، في خصومة، في عراك، في صراع، في رفة، في صخب، في فسق أيضا، وأن يكون الإنسان على سنن الوفاق والانسجام مع ما أمر الله تبارك وتعالى به من الأخلاق. كلنا حجينا واعتمرنا ورأينا ماذا يجري في المطاف وكيف يعصر الناس بعضهم بعضا، ربما أحيانا في حركة لا إرادية، وهذا لا يلامون عليه، لكن أيضا لو كان المسلم عنده تربية وعنده تهذيب، لو تخيلت هذه الآلاف التي تطوف كل واحد منها قد تربى وتهذب وعرف كيف يتصرف وكيف يتحرك في هذا الموقف، لا خف حدة الضغط والازدحام إلى حد كبير. ثم انظر أيضا إلى كثير من الممارسات التي ليست اضطرارية عند المسلمين، فتجد الإنسان مثلا إذا كان يريد أن يطوف تجده لا يبالي بأفواج الحجاج والناس، فيأتي معترضا بينهم، يريد أن يذهب ليقبل الحجر أو يذهب إلى الركن اليماني أو ليكون إلى جوار الكعبة أو ليصلي على مقربة منها أو وراء الركن اليماني مباشرة أيضا، وراء مقام إبراهيم مباشرة أيضا، فتجده لا يبالي بالناس حينئذ، المهم أن ينفذ هو ما اقتنع أن يفعله وما يريد أن يمارسه الآن دون التفات. فإذا انتهى الإنسان من مطافه لم يبالي أيضا بمن أمامه، فحاول أن يكون يشقهم كالسهم ليخرج من المكان الذي انتهى فيه طوافه، قد يكون أمامه رجال كبار السن، أمامه نساء، أمامه صبيان، أمامه صغار، أمامه مجموعات من الناس. كذلك تجد أن التجمعات والكتل البشرية التي تطوف وتحاول أن تحطم ما أمامها ومن أمامها، هذه العبادة الربانية العظيمة التي يمارسها المسلم لها وهو يطوف بالبيت ضاحيا ذاكرا لرب سبحانه معترفا له بالألوهية ولنفسه بالضعف والعبودية، جالي يتلقى ويتلقن معاني الأخلاق، ثم انظر كيف يمارس المسلم يعني الوطء على الأخلاق بقدميه وأن يدوسها برجليه وهو يمارس هذه العبادة، تجد ممارسات أستطيع أن أقول بغير مبالغة ولا مجازفة أن الإنسان خصوصا في الأوقات المزدحمة في رمضان أو في موسم الحج لا يمكن أن يأتي إلى البيت ليطوف ويخرج منه إلا ويجد عشرات الحالات التي تندرج تحت المعنى الذي ذكرناه وحذرنا منه، وهذا المعنى يخلق معنى مضادا، فتجد آخرين بدلا من أن يحاولوا تعليمهم تجد أنهم قد يدخلون معهم في عراك والصراع قد يصل إلى حد المضاربة بالأيدي أو وطأ الناس بعضهم بعضا في هذا المكان الطاهر المقدس، وربما تحمل الجثث أحيانا من تحت الأقدام. فهذا مظهر منافي للأخلاق، منافي للمبادئ، منافي لعظمة هذا الدين، والإنسان كما ذكرت متلبس بعبادة لله عز وجل. كذلك ما يتعلق بعملية حطم السيارات في الأصوات المزعجة والمنبهات والسرعة التي لا داعي لها أحيانا وعدم الاكتراث بالمارة وأصوات يعني الأصوات الكثيرة ويعني التي لا يعني يجد الناس أنفسهم فيها في جو مليء بالضجيج ومليء بالصخب ومليء بالإزعاج، فلا وقت لديهم حينئذ للعبادة ولا وقت لديهم لذكر ولا وقت لديهم لهدوء، بل لا وقت لديهم لنوم أو أن يهنأوا بقدر من الراحة بعد عناء طويل. كذلك تجد هذا الأمر في الازدحام، تجد هذا الأمر عند الناس كافة تلاحظه عند الحاج وتلاحظه عند رجل المرور أحيانا وتلاحظه عند رجل عند يعني المسؤولين عن التنظيم في أي مؤسسة أو مكان وتلاحظه أيضا في عند رمي الجمار. فالإنسان يتعجب يعني المسلم جاء رمي الجمار ماذا يتوقع أن رمي الجمار ماذا يكون وما هو المطلوب منه. فتجد أن المسلم يأتي لرمي الجمار الذي هو معنى من اتباع إبراهيم الخليل عليه السلام ومعنى من معاني رفض الشيطان ورفض إيحاء الشيطان ووسوسة الشيطان، وهو يمارس أشياء أخلاقية منافية لهذا تماما، بل هي مما يأمر به الشيطان من العدوان على إخوان المسلمين، العدوان على النساء، على الصبيان، على الصغار، على الضعفاء، على الشيوخ وعلى غيرهم. وكم هو مؤسف ومحزن أنك تجد أنه قلما ينتهي موسم إلا ومجموعة من المسلمين حملوا جنائز وجثث ربما تكون بالمئات أحيانا في مثل هذا المقام الطاهر المقام الطيب الذي هو مكان عبادة لله عز وجل.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخ سلمان. حبذا لو ذكرتم يعني بعض الوسائل التي تعين على أداء وتطبيق هذا الخلق الإسلامي.
نحن تحدثنا عن الأخلاق وأهمية الحج في تعليم الأخلاق وأهمية الأخلاق أيضا في أداء الحج، وأشرت إلى العبادات كطواف البيت مثلا أو الصلاة وخصوصا في حال الازدحام أو رمي الجمار أيضا، وأهمية استشعار معاني هذه العبادات وتطبيقها بشكل أخلاقي. فمثلا كنت أتحدث عن الرمي، وهذه قضية تؤلمني صراحة كثيرا وأعتقد أنها تؤلم كل مسلم، ومهما يكن أعتقد أنه يعني ينبغي أن يكون هناك توعية قوية جدا، ومنها التوعية الشرعية بأهمية التزام الأخلاق خلال ممارسة أي عمل من هذه الأعمال. فإذا كنا ذكرنا في حلقة سابقة كلام عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، فإنك تجد أن كثيرا من الناس ربما أتى إلى الجمرات ورمى ولم يذكر الله تبارك وتعالى ولم يستشعر أي معنى لهذا الرمي، بل ربما رجع بذنوب أكثر من الفوائد التي أتى بها. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها ترى أن المقصود الذكر حتى لو لم يرمي الجمار، وهذا نقله عنها الأئمة وأشار إليه الشوكاني وغيره، وهو رواية في مذهب الإمام مالك، والذي نختاره هو قول الجمهور أن رمي الجمار واجب وهو المشهور عن الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا، ولكن رمي الجمار هو لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، ومن ذلك التسمية عند رمي الجمرات، ومن ذلك الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية، فإنه يستقبل القبلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويدعو دعاء طويلا، ونقل هذا عن جابر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فأقول إن مثل هذه المعاني هي أولا تربية، بمعنى أنه يجب مثل ما نعلم الناس ونربيهم على كيف يصلي وكيف يرمي وكيف يطوف ونشرح لهم الطريق الذي يوصلهم إلى ذلك، من باب أولى يجب أن يكون هناك تكثيف للتربية على المعاني الأخلاقية حتى في بلادهم قبل أن يأتوا، وحتى في مخيماتهم والحملات المسؤولة عنهم والإخوة الوعاظ والمرشدون، ينبغي أن يكون هناك عناية شديدة بالتربية على هذه المعاني وإحياء هذه المقاصد، بحيث لا ينطلق الإنسان وهو يشعر بأنه في سباق أو في حلبة صراع، وأن المهم هو أن هذه الحجارة، حتى أنك تجد الكثير منهم يتفاخرون بأن الواحد وقف على الحوض ورمى الجمار. هل وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض ورمى الجمار؟ رمى الجمار ولم يقف على الحوض لسبب بسيط، وهو أن الحوض لم يكن موجودا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المقصود مجتمع الحصى، أن يرمي الإنسان في المكان الذي تجتمع فيه هذه الحصى وهذه الحجارة. والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وليس المقصود قطعا أن يقتل الناس بعضهم بعضا ولا أن يؤذي بعضهم بعضا ولا أن يعتدي بعضهم على بعض، ليست هذه الصورة الحضارية التي نقدمها للإسلام. واليوم في الحج يوجد عشرات القنوات الفضائية من اليابان إلى أوروبا إلى أمريكا إلى جميع بلاد إلى الصين إلى بلاد العرب إلى بلاد العجم، كلها تنقل مناسك الحج وتنقل شعائر الحج، وقد يرى كثير من الناس من غير المسلمين بل ممن لم يسمعوا بالإسلام يوم من الأيام قد يرون صور جذابة تغريهم باعتناق الإسلام أو التفكير فيه مثلا. وهذا أمر رأيته بعيني لما ترى جموع المصلين في المسجد الحرام وترى هذا الاصطفاف الرائع وهذا الالتزام الراقي بحركة الإمام قياما ركوعا سجودا قعودا سلاما، فهذا الانضباط مظهر إيماني إسلامي حضاري. أعتقد أن الكثيرين إذا رأوا أدركوا أن هذا الدين فيه سر عظيم في التربية على الأخلاق وعلى الانضباط الاجتماعي، وربما أغراهم بالدخول في الإسلام. لكن قد يرون بضد ذلك من المظاهر والممارسات والتصرفات ما يصدهم عن ذكر الله وعن الدين وعن الصلاة، مثل إذا رأوا أو سمعوا مشاهد قتل الناس بعضهم بعضا وأن يموت المسلم تحت قدم أخيه المسلم وهو في حال عبادة، أو مثل إذا رأوا هذه الفوضى التي تشمل الحجيج في كثير من أنساكهم وأحوالهم ومنقلباتهم، فهذا مشهد لا شك أنه ليس بجيد. أو إذا رأوا هذه القاذورات التي يعني في الشوارع تكثر وفي وقت الحجاج وتزداد، أو رأوا هذه حسوا بهذه الروائح أو ما أشبه ذلك من المظاهر التي لا تنم عن تربية وتهذيب. ولذلك أقول يعني فعلا علينا أن نتساءل لماذا المسلم أحيانا يكون مظهر المظاهر الفوضى والارتجالية وعدم الانضباط وعدم الاهتمام بالمصلحة العامة. هذه الدورة مثلا التي تستخدمها استخدمها آلاف غيرك، فلماذا لا تجعل من مهمتك أن تدعها نظيفة؟ ولماذا لا تتربى على تنظيفها؟ هذا المكان الذي تفترشه سيفترشه غيرك، بل هذا المكان الذي تفترشه في الشارع وليس حقا لك لأنه مكان لمرور السيارات مثلا، لماذا ترضى لنفسك أن تفترش الطرقات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والجلوس في الطرقات. لماذا ترضى لنفسك أن تكون عرضة لدهس، أو أن تكون عائلتك عرضة للانكشاف، أو أن تكون عرضة لوصول عادم السيارات وروائح السيئة وآثارها الصحية الرديئة والمؤثرة عليك؟ لماذا ترضى أن تكون جزءا من مشهد غير جيد تلتقطه الكاميرات وتقدمه لشعوب العالم كلها، مع أن الله سبحانه وتعالى ما أمر بهذا؟ والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا لم يجد الإنسان مكانا جيدا يأوي إليه فلماذا يكلف نفسه عناء أمر مخالف للشرع ولم يتعبد به بحال من الأحوال؟ ويمكن للإنسان أن يتركه إلى البدل الذي شرعه الله عز وجل. فهذه الروح التي توجد عند المسلم والتي تنم عن عدم تربية على رعاية القيم، رعاية الأخلاق، رعاية حقوق الآخرين، المحافظة على النظام العام، المحافظة على المصالح العامة، المحافظة على المؤسسات والممتلكات العامة التي يحتاجها الناس، يعني هذه الشعوب التي تؤدي حج بيت الله الحرام هي في تقديري نموذج راقي من المسلمين، بمعنى أنهم ربما هم نخبة المسلمين. فإذا كان هؤلاء يمارسون أحيانا مثل هذه التصرفات بعيدا عن استشعار المسؤولية في هذا الأمر، بعيدا عن التزام القيم الأخلاقية في التعامل، بعيدا عن التزام الصبر والحلم والصدق والسماحة والرضا، فهنا كيف تتوقع بالبقية الباقية من المسلمين ممن لا يرقون إلى مستوى هؤلاء الحجاج؟ إنني يعني أعود على نفسي باللائمة وعلى كثير من دعاتنا وعلمائنا وخطبائنا وأساتذتنا ومربينا، أننا قد نكون أحيانا نعلم الناس كل شيء إلا الأخلاق، حتى إنك تجد في مدارسنا وفي بيوتنا وفي مساجدنا وجامعاتنا، بل وحتى في قنواتنا الفضائية وفي إذاعاتنا ربما يكون هناك دروس وبرامج كثيرة جدا لكل شيء إلا للجانب الأخلاقي. وإذا عرضناه فإنه يتم عرضه أحيانا بشكل نظري، بمعنى أن الأخلاق تتحول إلى درس يلقن وليس إلى تربية تمارس وتعمل ويربى عليها الكبار قبل الصغار قبل الكبار، ويربى عليها الرجل والمرأة، يستشعر الإنسان فيها مسؤوليته عما يعمل وأنه لا يمارس هذا العمل لصالحه فقط، وإنما هو يمثل دينه ويمثل شريعته ويمثل انتماءه ويمثل أمته، وبالتالي عليه أن يكون مسؤولا عن هذه الأشياء. حقيقة أنا أقول مثل هذا الكلام وكثير ما أشعر بحرقة تنتابني وأنا أشاهد مثل هذه الأوضاع عند المسلمين، وأطرح على نفسي سؤال وهم يحجون بيت الله الحرام أو يعتمرون أو يتجمعون في هذه التجمعات العامة الآن، متى يا ترى متى سوف تفرح قلوبنا وتبتهج نفوسنا حينما نرى ونشاهد الانضباط الذي أقول نجده عند الأمم الأخرى في تجمعاتها؟ فهناك كثيرون من الناس رأيتهم وسمعتهم سافروا إلى تجمعات هائلة، بل قد تكون الشعوب نفسها تجمعات هائلة. في الصين مثلا هم أصلا أعداد غفيرة يعيشون من دون ما يأتيهم أحد من غيرهم ومن خارجهم، مع ذلك رأيت وسمعت الكثير ممن جاءوا من هناك يبدون دهشتهم من الإنسيابية، النظام، معرفة كل إنسان بمسؤوليته، التزام حدوده، انضباطه، كل واحد لا يعتدي على الآخرين، حقه معروف، يأخذ حق ويعطي حق، ولذلك تجد السهولة والإنسياب والانضباط في الحياة، بينما تجد المسلمين لم يتربوا على هذا المعنى. ويفترض أن الحج يربيهم على هذا المعنى، ويفترض أن الصلاة تربيهم على هذا المعنى، لكن الذي يحصل هو أن هذه الأمور نعم غائبة، وأنه لا يتم يعني تربية الناس عليها وحفزهم إليها، ولذلك ربما يرجع الكثير منهم منطبع. وهذا الكلام الذي أقوله الآن ربما يقوله الكثيرون من الحجاج الذين يمارسون كثير من الأعمال التي تتنافى مع الأخلاق خلال موسم الحج، ولكنهم يقولون أنه لا حيلة لأنني لا أستطيع أن أكون أنا فردا من بينهم ألتزم بهذه الأشياء. فرأيت الناس كلهم يتعاملون بطريقة معينة، لا يهتمون بالنظام، لا يهتمون بالنظافة، لا يهتمون بالحقوق، لا يهتمون بالحفاظ على الممتلكات العامة، لا يهتمون بالانضباط. فأصبحت مثلا لو أردت أن أنتظر دوري عند كابينة الهاتف أو دوري في الحصول على شيء ما، لوجدت أن الكثيرين يأتون ذات اليمين وذات الشمال غير عابئين بالتزام الانضباط والتسلسل وحقوق الآخرين. هذه أشياء قد تبدو للإنسان صغيرة، ولكن كما يقال السيل من نقط. فإذا كان الإنسان لم يلتزم في هذا الموقف وذاك الموقف، ترتب على من جراء ذلك أن البيت أصبح كله فوضى. يعني بيت قد يكون البيت فخما وضخما وكلف الملايين في بنائه، لكن إذا كانت سباكة تعبانة والتبليط قد تكسر والنوافذ قد تهشمت والكهرباء تنطفئ أحيانا وأشياء كثيرة جدا يعني اعترضها الخلل في هذا البيت، فإن البيت حينئذ لا يغري بالسكنة ولا بد له من ترميم. أعتقد أننا بأمس الحاجة إلى غرس القيم الأخلاقية في نفوس المسلمين، وأن يكون هذا جزء من الحملات التوعوية التي يخاطبون بها في بلادهم أو يخاطبون بها هنا أو حتى في الطائرة وفي السيارة وفي المركوب، بل حتى خلال وجودهم وتجمعهم في الخيام وغيرها يمكن أن يكون هناك برنامج عام واسع شامل يخاطب به هؤلاء جميعا لإحياء مثل هذه المعاني في نفوسهم وحفزهم إلى تطبيقها.
والمطلوب المبادرة من الجميع وشيوع هذا الخلق.
بالتأكيد بالتأكيد، وربما أيضا هذه دعوة إلى الأخوة الذين لهم صوت مسموع، الدعاة، العلماء، الخطباء، المرشدين، الموجهين في الحملات وفي مكاتب الدعوة وفي المناسبات وفي الحرم وساحاته وفي المشاعر كلها، أن يكون هناك عناية بهذا الجانب وإلحاح عليه وتذكير به وربطه بالقيم الإيمانية وربطه بالأجر والثواب حتى يقبل إليه الحجاج.
تطرقتم أحسن الله إليكم إلى واقع المسلمين في تطبيق هذا الأمر خصوصا في شعيرة الحج، ولعل من الأشياء التي قد تحول دون تحقيق هذا الأمر هو مبدأ يعني الانتصار للنفس شيخ سلمان، وأيضا ذكرتم أن البعض قد يحمل هذه المفاهيم الإسلامية العظيمة، ولكن إذا جاء في جانب التطبيق ووجد أن الكثيرين قد ينالون حقهم وحق غيرهم من خلال الفوضى ومن خلال عدم تمسكهم بهذا الأمر، دعاه هذا الأمر إلى يعني نبذ الأخلاق وأيضا السير في هذا المسار الذي سار عليه الآخرون. حبذا لو تحدثتم حول هذا المقصد وحول هذه الجوانب
إذا كنا تحدثنا عن موضوع الأخلاق والحث على هذا الجانب، فإنني أعتقد أنه مثل ما تفضلت يعني وسألت في موضوع يعني كيفية تفعيل هذه الأشياء، فأنا أرى أنه نحن بأمس الحاجة إضافة إلى ما سبق إلى موضوع القدوة.
جميل.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج بالناس ويقول أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تواضعه ويعني سيره وهدوئه في الطواف وفي السعي وفي الدفع من عرفة وفي غيرها يراه الناس ويشاهدونه ويقتفون أثره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ويرمي ويقول بمثل هؤلاء فرموا، ويأمرهم بأن يأخذوا عنه مناسكهم، خذوا عني مناسككم. وليس المقصود فقط في أخذ المناسك هو الصورة الظاهرة للعبادة كما يتخيله البعض، وإنما المقصود كل ما يتعلق بالنسك، حتى فيما يتعلق بالطريقة التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم نسكه، طوافه، سعيه، رميه للجمرات، وقوفه بعرفة، دفعه إلى مزدلفة، مبيته بمنى، تعامله، كل ذلك يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فنأخذ عنه النسك بهيئته الظاهرة وبآدابه وأخلاقه. والعلماء كتبوا كما كتب مثلا ابن مفلح وكما كتب الأئمة والعلماء في الآداب والأخلاق الشرعية التي هي جزء من الشريعة وجزء من الدين وجزء من العبادة. وإذا أفلس أو فشل الإنسان في تطبيق هذه الأخلاق أثناء العبادة فهو أولى بأن يفشل في تطبيقها في غير العبادة. فهنا أقول الحاجة الماسة إلى القدوة يا أخي، يعني بدلا من أن يكون هناك نوع من كما قلنا أن كل واحد يرمي الكرة على الآخر ويتخلص من المسؤولية ويقول أنا كنت وكنت وكنت والناس هم الذين أخطأوا وفعلوا وتجرأوا وإلى آخره. وربما هذا كلام يقول الإنسان يعذب لنفسه وقد لا يكون صحيحا أو يكون جزء من صحيح والناس لا يوافقونه عليه. لماذا لا يكون من بين على الأقل المستمعين من ينذر نفسه لأن يفعل القدوة الحسنة في هذا الأمر ويتحمل تبعاتها؟ لأن بعض الناس قد يكون يعني كناحية ودية وقلبية يتمنى أن يكون كذلك ويحب أن يكون فاضلا وأن يكون خلوقا، لكن حينما تواجهه المواقف الصعبة يفقد صوابه ويفقد سيطرته على نفسه ويعود إلى طبع معين ألفه من الانفعال أو الغضب أو مقابلة السيئة بالسيئة أو ما أشبه ذلك من المعاني المردولة التي هو لا يقرها في حالة هدوئه. فأنا أقول لو أن من بيننا من ينذر نفسه ليكون قدوة حسنة في أن لا تفارق الابتسامة شفتيه، وفي الكلمة الطيبة، وفي الدفع بالتي هي أحسن كما قال ربنا سبحانه في ثلاثة مواضع من كتابه: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها أن الإنسان يدفع السيئة بالحسن ويعفو ويصفح ويتعامل بالحلم وبالصبر وبالمسامحة، ليس فقط في موسم الحج بل حتى في غير موسم الحج. بمعنى وأنت حاج الآن أو في منى أو في المشعر الحرام أو في غيره، استشعر أن تسامح إخوانك المسلمين وأن تتنازل عن حقه وأن تستغفر لهؤلاء الذين أخطأوا عليك وأن تصلح ما بينك وبينهم. ربما يكون واحد من الحاج في حالة هجر بينه وبين أخيه أو جاره أو قريبه أو ابن عمه على دنيا أو على خلاف مادي أو مصلحي أو وظيفة أو شيء من هذا القبيل. فالحج فرصة ليس فقط لامتثال أخلاقيات خلال الحج، وإنما من خلال الحج أن يؤثر هذا حتى على علاقة الإنسان مع الآخرين في حياته العملية، بحيث أنه إذا أوى إلى فراشه تذكر أن الحياة الدنيا قصيرة وفانية، وأن أهم ما يحتقبه الإنسان ويحصل عليه هو أن يكون سعيد القلب، هادئ النفس، مطمئن. وهذا لا يحصل بالأحقاد والعداوات، وإنما يحصل بالتسامح والرضا والعفو والحلم والصبر وتفعيل معنى السلام الذي نحن نتعاطى فيما بيننا. فالمسلم دائما يحيي إخوانه بالسلام عند اللقاء، السلام عليكم، وعند الفراق السلام عليكم أيضا. هذا المعنى الراقي الذي يلقيها المسلم تحية على أخيه، والدعاء بالرحمة والدعاء بالبركة. لماذا لا نفعله؟ لماذا لا نجرب أن نسامح الناس حتى لو كانوا هم الذين أخطأوا؟ مع أنه يمكن أن يكون الإنسان يظن الآخرين أخطأوا وهو شريك في الخطأ، أو قد يكون الخطأ عليه هو، أو قد يكون هو البادي بالخطأ، لكن لنفترض أنك مصيب والآخرون أخطأوا عليك. طيب لماذا لا تسامحهم؟ أليس ما عند الله خير وأبقى؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول لما حصل حادث الإفك ودخل في مصطح بن عتاثة وتكلم في شأن عائشة رضي الله عنها وعنهم جميعا، وكان أبو بكر ينفق عليه، فحلف أن لا ينفق عليه بعد اليوم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بلى والله، وبكى: إني أحب أن يغفر الله لي. ثم أعاد إليه ما كان ينفق عليه قبل ذلك. وجدنا الصحابة رضي الله عنهم سامحوا أولئك الذين فعلوا الأفاعيل وقتلوا وسفكوا الدم ونهبوا الأموال وأخذوا الأرض، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وملك الجبال في شأن الذين أخرجوه من مكة وحاربوا دعوته، وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فهذه المعاني الراقية، معاني الرحمة بالناس وحب الخير لهم وحب الهداية، توجب على الإنسان أن يكون متسامحا كريما حليما صبورا، وأن يتنازل عن حقوق النفس ويتخلى عن أنانياتها. إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: ومن يوق شح نفسه فأولئك، ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهنا تلاحظ الفرق بين الإيثار وبين الأثرة. يعني يكون الإنسان يؤثر الآخرين، يؤثرهم بالمطعم، بالمشرب، بالمكان الطيب، بالفراش الوثير، بالسيارة، بالتقدم، بالطريق، بالمكيف، بالاحتياجات المختلفة ولو كان به حاجة، فهذا الذي وقي شح نفسه. بينما ضد الإيثار الأثرة أو الأنانية، والتي أزعم أنها اليوم تتجلى في أوضح صورها عند الكثير من المسلمين، خصوصا في أوقات الازدحام والتنافس وضيق القرص. فهنا تلاحظ في الحج كيف الأنانية تبرز، وكيف أن هذا الإنسان الحاج الذي كان يعني يفترض أنه جاء يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، ويريد الجنة ويريد درجاتها العلى ويريد رضوان الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يختم له بخير، ونسأل الله له ذلك كله ولجميع الحجاج بل ولجميع المسلمين. لكن أيضا تعجب أن هذا الإنسان الذي جاء بهذه الروح يتجاهل هؤلاء الذين أمامه جميعا وكأنهم لا وجود لهم أو كأنهم نمل ينظر إليه، والمهم هو أن يحصل هو على احتياجاته، حتى لو كانت هذه احتياجات في ظنه أنها تعبدية، أن يرمي قبل غيره أو أن يتمكن من ذلك أو أن يطوف بشكل أفضل من غيره أو أن يصل إلى هذا المكان أو إلى هذا الفضل أو أن يسعى أو عند الجمرة أو عند الصفا أو عند المروة أو ما أشبه ذلك. حتى في هذه الأشياء، لأن لا أقول أنه يؤثر غيره على نفسه بالعبادة لا، لكن أن يكون يعني سمحا وأن لا يزاحم الناس. وكان حتى عند الحجر يعني ورد حديث وأن لم يكن بالقوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن المزاحمة وقال: إنك رجل قوي، فإن وجدت سعة فاستلم وقبل، وإلا فكبر ودعه. وهذا المعنى لا شك أنه صحيح، وأن كثرة الازدحام والمضايقة والإلحاح وتجاهل الإنسان لحق الآخرين أن هذه مما لا يبشر بخير. العبادة جاءت لتربية الإنسان على التخلص من الشح ومن الأنانية ومن الهوى ومن حظ النفس، وعلى التجرد، حتى أن الإنسان وهو يعبد ربه كأنه يتشبه بالملائكة في عبادته لله عز وجل. فتعجب هنا كيف المسلم الذي يمارس هذه العبادة ويؤديها الآن وهو في أشد حالاته من المحافظة على حقوق النفس وعلى أنانياتها وعلى مصالحها وعلى أهوائها، دون أن يراعي حقوق الآخرين، دون أن يعطف عليهم أو يتلطف معهم أو يسامحهم. أو أقول إنها فرصة عظيمة جدا، يستطيع الإنسان أن يحصد يعني ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الفضل والأجر والحسنات، من خلال أن يجعل في نفسه قدوة فاضلة في مثل هذه المعاني، من خلال أن يتخلص أو يحاول أن يتخلص من حظ النفس ومن الهوى ومن الأنانية ومن الشح، وأن يذوب في المجموع ويتربى على أنه جزء من هذه الأمة. هؤلاء ربعك وجماعتك وقومك وإخوانك المسلمون، ليس كثيرا أن تؤثرهم بالراحة وتتعب وتؤثرهم بالركوب وتمشي وتؤثرهم بالتقدم وتتأخر وتؤثرهم بالظل وتضحى أو تتعرض للشمس إلى غير ذلك من المعاني الراقية التي تمثل حقيقة العبادة وحقيقة الخلق الفاضل الذي يتربى عليها المسلم في مثل هذا الموسم العظيم.
والحج لا شك يعني مدرسة وموسم وجانب تطبيقي كما أشرتم لتطبيق مثل هذه الأخطاء. قد لا يتسنى للبعض مثل الخلطة بمثل هؤلاء الحجاج، فلعله في هذه الأيام المعدودات يعني يربي نفسه ويستشعر هذا الأمر ويغلب الجانب التطبيقي على هذا.
هذا صحيح. أضف إلى ذلك أيضا أنه الحج موسم يجتمع فيه هذا العدد الغفير من الناس، وهذا كما قلنا لا يجتمع لا لمسلمين ولا لغيرهم، فهنا يعني الحاجة ماسة جدا لتربية الناس على هذه المعاني الراقية، وأيضا الفرصة مواتية لأن يتربى الإنسان حتى خلال الحملة التي يكون فيها الإنسان، ليس فقط من خلال التجمعات في طواف أو سعي أو رمي، لا، حتى الحملة التي ينتظم الإنسان فيها يحتاج الإنسان فيها إلى تفعيل مثل هذه المعاني. تجد كثير من الحجاج أحيانا، وهذا رأيته في عدد من السنوات، قد يتنافسون على الفراش مثلا، أيهم ينام هنا وأيهم ينام هنا، قد يكون المكان ضيقا، قد يكون أحيانا الطعام يتأخر بسبب ازدحام المرور أو الإشكالات التي تحصل أو الشراب أحيانا أو المكان المكيف، في أشياء كثيرة جدا تبرز يعني الإنسان يستطيع أن يختبر نفسه فيها.
بارك الله أحسن الله إليكم بارك فيكم. فماذا بقي من هذه المقاصد؟
إذا كنا تحدثنا عن الجانب الأخلاقي وكذلك التخلص من الشح والهوى والأنانية وحفظ النفس، فلا بأس أن نعرج على وجه آخر ذي علاقة بهذا الموضوع، وهو ما يتعلق بالتقوى. فإذا كانت الأخلاق هي علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، فإن التقوى هي علاقة الإنسان بربه جل وتعالى، والتقوى ذات صلة بالحج، يعني ربنا سبحانه قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكذلك يعني الصوم قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. إذن التقوى من أعظم مقاصد العبادات، وهذا ظاهر جدا، لأن نقيض التقوى حصول المعصية من الإنسان، والمعصية داء وبيل بها أخرج آدم من الجنة وأهبط من ملكوت السماوات، وبها وقع الإنسان في الذنب، وبها تعرض الإنسان للعقوبة الدنيوية والفضيحة والعار، وبها تعرض الإنسان للعقوبة الأخروية والعذاب والنار. والمعاصي يعني ذنوبها وشؤمها لا يحصر في النفس، في الصحة، في الرزق. فلذلك التقوى هي حماية الإنسان وحفظه من كل ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل هذه العبادات بما فيها الحج لتذكير الإنسان بربه سبحانه، لأن الإنسان متى يعصي؟ يعصي إذا غفل عن الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة، يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. إذن هذا الحديث ليس المقصود فيه أنه لا يكون مؤمنا يعني يكون كافرا، لا، هو مسلم وهو مؤمن ناقص الإيمان، لكن المقصود حين يشربها، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، يعني في اللحظة التي يقارف الإنسان فيها الذنب يكون الإيمان قد عزل عن قلبه. حتى ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول لعبيده وغلمانه، يقول من أراد منكم الزواج زوجناه، فإن العبد إذا زنى نزع الإيمان من قلبه حتى يكون فوق رأسه كالظلة. وهذا المعنى والله أعلم مثل ما ذكرنا أن المقصود أن الإنسان حال مقارفته للذنب يكون غافلا، أصابته غفلة فتجرأ على معصية، على فجور، على زنا، زينت له نفسه فعل معصية، طوعت له نفسه قتل أخي فقتل كما قال الله سبحانه وتعالى فأصبح من الخاسرين، أو طوعت له نفسه خطيئة معينة، أو زينت له شهوة أو مالا حراما أو خطوة أو ما أشبه ذلك، فهنا ليس هناك ممانعة، لا يجد ممانعة في داخل نفسه، الدافع موجود، دافع الشهوة، دافع الرغبة، حب التملك، حب الانتقام، الغضب، وجد عند الإنسان دافع يدفعه إلى فعل معصية من المعاصي. طيب الأمر الذي يحجزه عن هذه المعصية هو حضور الإيمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان قيد الفتك في حديث عند أبي داود وغيره، أو قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، يعني الإيمان هو الذي يقيد الإنسان عن العدوان عن الفتك بالآخرين، عن الظلم، لا يفتك مؤمن. الإيمان أيضا قيد الذنوب العظام، فهو حاجز عنها. فإذا وقع الإنسان في الذنب، معنى ذلك أن الإيمان حال مقارفة الإنسان للذنب قد ضعف تأثيره وغفل. وإلا لو استشعر الإنسان رقابة الله عليه ونظر الله إليه وهو يعصي لخجل. ومصداق ذلك ودليله المادي القريب، لو أن إنسان في غرفة وقد أغلق عليه بابه وهو يفعل معصية، أي معصية، يشاهد فيلما محرما أو يمارس زنا أو فجورا أو ما أشبه ذلك، ثم اكتشف أن النافذة غير محكمة الإغلاق وأن رجلا من الناس لا يعرفه ينظر إليه، وجدت الإنسان في هذه الحالة يرتبك ويرتعد ويخجل، فكيف إذا كان هذا الإنسان يعرفه، عمه أو أبوه، عمه أو أباه أو ولده، لكان الأمر أشد. فكيف إذا كان شخص له علاقة بالدم، مثل وجد أن زوجته تطلع على هذه الممارسة، لكان ذلك أشنع وأفنع، حتى إنه لا يستطيع أن يضع عينه في عين صاحبه الذي طلع منه على هذا الذنب. ولذلك لا يكون الله تعالى أهون الناظرين إليك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: استحي من الله عز وجل كما تستحي من رجل من صالح قومك. وهذا للتقريب، وإلا فإن العبد في حيائه من الله سبحانه وتعالى الأمر يعني عظيم جدا، لو استشعر رقابة الله وأن الله عز وجل مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه خافية ويعلم كل شيء ويرى كل شيء، لكان العبد يجد عصمة من الذنب، ويجد مهما كان هناك من الدوافع التي تحمل على فعل المعصية، إلا أن هناك موانع وقوية، لا أقول فقط فرامل أو كما يقال مطبات صناعية، بل هناك موانع وحواجز قوية وهائلة تحول بين الإنسان وبين الوقوع في هذه المعصية. فمن أعظم ما يذكر الإنسان بربه العبادات. فعلا لو تأملت الإنسان وهو مثلا يصلي، الصلاة من أولها إلى آخرها خطاب لله، من يوم تقول الله أكبر تقول سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فتخاطبه جل وتعالى، ثم في الركوع تسبحه، وفي السجود تسبحه وتدعو وتسأله، أنت تخاطب إلها تؤمن به وتعلم بأنه موجود وأنه يسمعك، حتى وأنت تهمس لا يسمعك الذي إلى جوارك. وهذا يقوي ويربي معاني حضور هذا الإيمان في قلب الإنسان واستشعاره لقرب الله تبارك وتعالى منه. وهكذا موضوع الصيام مثلا، فالإنسان يصوم لا أحد يعلم إلا الله، ولهذا الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم لله سبحانه وتعالى لأنه سر بين الله وبين العبد، ولو أن الإنسان أفطر حتى من دون ما يأكل أو يشرب، مجرد أنه نوى أنه قد أفطر أفطر، ومع ذلك يمسك الإنسان ويصوم احتسابا لله، فهنا يستشعر أنه خلال اليوم كاملا، وليس فقط خلال أداء الصلاة 10 دقائق أو أقل أو أكثر، وإنما خلال اليوم كاملا يستشعر أن الله تعالى معه وأن الله يراقب وأنه ممسك، لأن الله عز وجل يعلم سره ونجواه، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهكذا موضوع الحج، فالإنسان حينما يتلبس بالحج عنده أوامر، عنده نواهي، هذا حلال وهذا حرام وهذا محظور وهذا غير محظور، ويحرم الله على العبد أحيانا ما كان حلالا في غير وقت التلبس بالعبادة، كما في حال الصوم وكما في حال الحج أيضا والنسك، فيكون حراما على الإنسان وهو حلال عليه في غير وقت العبادة، ليستشعر قرب الله تبارك وتعالى منه. وكأن هذه العبادات دورة تجدد علاقة الإنسان بربه، وتحيي في قلبه مراقبة الله واستشعار أنه منه قريب وأنه يسمعه وأنه يراه، فيترتب على ذلك حصول التقوى عند العبد. إذن التقوى تكون بفعل الطاعة نفسها وفعل العبادة، الحج تقوى، الرمي تقوى، الطواف تقوى، الوقوف بعرفة تقوى، المبيت بمزدلفة تقوى، وأيضا هذه العبادات تعمق معنى التقوى في قلب الإنسان حتى بعد رجوعه إلى من الحج إلى وطنه. ومن هنا أقول إن الحج رحلة لا يجب أن تمر مرور الكرام، يجب على الإنسان وهو في أثناء الحج أن يطرح على نفسه سؤالا لا ينساه أبدا: كيف سأعود؟ عندك مشكلات، بالتأكيد عندك مشكلات، كل ابن آدم خطاء. هذا الإنسان مثلا عنده مشكلة خاصة ما أحد يعلمها، ربما الناس يظنون به ظنا حسنا، قد يتوقعون أنه إنسان ممتاز وفاضل، لكن هو يعلم أنه في سره. كثيرا ما نسمع مثل أو تأتي بعض الرسائل في مثل هذا الموضوع، أن الناس يظنون لكذا ويتوقعون لكذا، والواقع أنه يعلم من نفسه ما لا يعلمه الناس. وربنا سبحانه وتعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني الكلام والاعتذار والادعاء هذا باب واسع، لكن المهم أنت عارف الموضوع، وكما يقول في المثل: عارف البير وغطاها، عارف كل شيء. إذن ما في داعي لتجاهل هذه الأشياء، ينبغي أن يكون الإنسان صريحا وصادقا مع نفسه كيف ستكون بعد الحج، هذه المشكلة التي أنت واقع فيها. نعم الحج يكفرها بإذن الله، لكن يجب أن تعزم على أن يكون الحج أيضا حاسمة الشر بالنسبة لهذا الأمر، وأنك لن تعود إليه بعد ذلك حتى يكون حجك مبرورا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا معنى مهم جدا، يجب أن تكون رحلة الحج فاصل بين حياتين للإنسان، يجب أن تحقق للإنسان معنى التقوى، ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه، وليكن في الأيام في مثل هذه الأيام والأيام التالية لها قبل أن يغادر الإنسان هذه البقاع الطيبة الطاهرة المباركة، وهو الآن في هذا الجو اللطيف ويسمع مثلا أصوات الحجيج ويستمتع بهذه الرحلة الإيمانية الطيبة الباهرة، وقد ربما تخلص من أصدقاء لا يرضاهم أو من أوضاع لا تعجبه، وعاش فترات إيمانية ربما تسنى له أن يقوم بعض الليل أو أن يحافظ على صلاة الوتر أو أن يذكر ربه أو أن يستغفر أو أن يحاسب نفسه، وليحضر ورقة وليحضر قلم بينه وبين نفسه لا يطلع عليه إلا ربه جل وتعالى، وليسجل أخطاءه التي هو يعترف بها. نحن لا نريد أن نتحدث عما يقوله الناس عنك، الناس دعهم يقولون ما شاءوا، قد يخطئون ما هو صواب أو يصوبون ما هو خطأ، ولا ينفعون ولا يضرون، فالله تعالى وحده الضار النافع. على الإنسان بينه وبين نفسه أن يسجل الأشياء التي هو يعترف أنها خطأ، ويعلم أنها تناقض حقيقة التقوى، ويعلم أن الله تعالى لا يرضاها منه، وأن مقتضى كونه مسلما مؤمنا أن يتخلص من مثل هذه الأمور، وأن يجتهد في التخلص منها، وأن لا أقول يعاهد الله عليها، لأن بعض الإخوة في لحظة حماس قد يعاهد الله على ترك شيء ثم يعود إليه ويكون وقع في مشكلة جديدة، وهو أنه عاهد الله ثم غدر بهذا العهد، وهذا أقل ما يقال فيه أنه يعني نذر أو شيء أوجبه على نفسه ويمين، والله سبحانه وتعالى يعني يتوعد من فعل مثل هذا الأمر، لكن أن يكون عنده صدق في اللجوء والتضرع إلى الله أن يعينه على الخلاص من هذا الأمر، وأن يكون عنده إرادة جادة صادقة أيضا في الخلاص من هذا الأمر، وأن يكون عنده من العمل الفوري الحاضر أيضا ما يقتضي سلوكه للطريق، بمعنى أن والله هذا الإنسان مثلا قد يكون للآخرين حقوق عليه يلتزم أنه سوف يعيد هذه الحقوق، فإن حقوق العباد مبناها على المشاحة، ويجب على الإنسان أن يقرر الآن وفورا ومن غير أي إبطاء ولا تأخير أنه أي حق للأم للزوجة للجار للشريك للعامل لموظف لأحد ظلمته عرفك أو لم يعرفك ذكر أو ما ذكر أن تعيد إليه هذا الحق كاملا غير منقوص موفورا، وأن تطلب منه المسامحة، وفي حالة عجزك عن أداء الحق أن تعزم على أدائه متى أغناك الله، وأن تخاطب صاحبه بالاعتذار إليه أو بطلب المسامحة، وأن تستغفر أولئك الذين ظلمتهم أو اغتبتهم أو وقعت في أعراضهم أو كذبت عليهم أو سببتهم أو تجرأت عليهم بغير حق، فإن هذا من أعظم الأشياء التي قد تحول بين العبد وبين التوبة، بينه وبين مغفرة الله سبحانه وتعالى. حقوق العباد ينبغي أن تكون خطوطا حمرا، وأن نحرص على التخلص منها، وأن ندري أن هذا هو أيضا من التقوى، فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفر بعض أخطاء الإنسان في حق ربه ولا يغفر الخطأ في حق المخلوقين إلا بالاستغفار والمسامحة. إذن الحج ربي على التوبة، ويجب على الحاج أن يتوب إلى الله تعالى من كل الذنوب كبيرها وصغيرها. كان عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. قد استعرضنا جملة كبيرة حول مقاصد الحج، لعلنا نتناول بعضا أيضا من هذه المقاصد. تفضل الشيخ.
هذه أيام فاضلات وليالي مباركات وفرص طيبة من فرص العمر التي يمن الله بها على من يشاء من عباده. إن الحج اختيار، يختار الله سبحانه وتعالى له من يشاء، وهكذا العمل الصالح، بل الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى عن بعض المؤمنين: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وذلك لأنهم يغضون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وكما ورد عن أبي بكر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فامتحان القلوب للتقوى يعني نوعا من الاختيار والاصطفاء والاجتباء. فليستشعر المسلم أولا هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالحج ومن عليه بأداء هذه الفريضة وإكمالها. هناك من لم يتمكن من ذلك، وهناك من قد يكون بدأ ولم يكمل، وهناك من قد يكون حال بينه وبينه عجز مادي، أو يكون حال بينه وبين أداء الحج معصية لله سبحانه وتعالى قعدت به، كما كان الحسن البصري رحمه الله يقول: قيدتكم ذنوبكم، قيدتكم خطاياكم. فكون الله عز وجل من على الحاج بأداء الحج وأداء النسك، ثم من عليه بإكماله، هنا على الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالقبول، فإن القبول هو التتويج لهذه الأعمال. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك إذا كنا تحدثنا عن التقوى وأن من أعظم معالم الحج وشعائره ودروسه التي يجب أن يستشعرها الإنسان وأن يختم بها وأن يجعلها ثمرة لهذا الحج ولهذا النسك، يرجع بها وفي قلبه وعقده وضميره أن يتخلص من أوضار الذنوب والمعاصي ومن المخالفات ومن العقوق ومن الربا ومن ألوان الذنوب التي يعلمها هو ويعلمها قبل ذلك الله سبحانه وتعالى وإن كان الناس لا يعلمونها. فلا يغرك ما يقول الناس عنك ولا ما ينظرون إليك، وليست العبرة بالمظاهر ولكن بالحقائق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي لفظ وأعمالكم. إذن الصورة وحدها لا تعني شيئا، كون الإنسان ظاهره يعني طيب هذا مطلوب ولا شك، ولكن لا يكفي. فالعبرة بالقلب وما احتوى عليه هذا القلب، ينظر إلى قلوبكم، فالقلب موضع نظر الرب كما يقول العلماء. فأي قلب تلقى الله تبارك وتعالى به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الشبهة، سليم من الشهوة، سليم من الغل، من الحقد، من الحسد. كم نحتاج إلى مثل هذه القلوب، وكم نحتاج إلى أن تكون هذه العبادات تفرز أثرها الإيجابي المطلوب علينا. وأن يسأل الإنسان نفسه، كثير من الناس يحجون ربما كل سنة ويبذلون أموال ويتحايلون حتى على الأنظمة، وقد يكون سبب في مزيد من الازدحام، وهذا في نظري ليس جيدا. لماذا يحج الإنسان كل سنة؟ دع الناس يحجون ووسع على المسلمين، وهذا المال ربما تنفقه في سبيل الله أو تعين به ملهوفا أو محتاجا أو تغيث به مكروبا أو تصل به رحما أو تطعم به جائعا أو تكسو به عاليا، فذلك خير وأفضل من نوافل يترتب عليها مفاسد عظيمة من مزيد المضايقة على الناس والإحراج لهم وتكرار هذا الأمر وما يترتب عليه من أحيانا النوع من الكذب ومخالفة الواقع ومخالفة النظام بما لا مصلحة من ورائه. ومع ذلك مع تكرار الحج ربما قصارى ما يريده الإنسان من الحج هو فقط الأجر والثواب الذي ينتظره. وأنا لا أقلل من أهمية الأجر والثواب، فالله سبحانه وتعالى بيده الخير والفضل العظيم، ونسأل الله أن يتقبل من الحجيج جميعا وأن
يردهم سالمين غانمين ويعطي لهم الأجر والمثوبة وأن يكتب لهم الرضوان والسعادة أبدا. لكن مع ذلك الأجر يكون مرتبطا بنوع الأداء الذي أدى الإنسان به العمل، وبماذا رجع الإنسان، وهل تغير قلبك. فإذا كان المؤمن يعلم، الحاج يعلم أن الله تعالى ينظر إلى قلبك كما أخبره الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ينظر إلى قلوبكم. انظر أنت إلى قلبك، أي قلب تحمل، وأي قلب تلقى الله تعالى به، وأي قلب يتنقل بين هذه المشاعر وبين هذه الشعائر وبين هذه العبادات. القلب الذي يعود الآن ويؤوب من مكة، أهو القلب الذي جئت به بما فيه من كراهية، من حقد، من بغضاء، من مشكلات، من حزازات، من إلى آخره، أم هذا القلب قد تم غسله وتنظيفه كما تتوضأ 5 مرات في اليوم والليلة للصلاة، وكما تصلي 5 مرات، وكما تتطهر من كل الأدران والأنجاس، وكما تغتسل من كل الأوساخ والأقدار، وكما يحب الله سبحانه وتعالى من عباده أن يكونوا نظيفين في مظاهرهم، في أشكالهم، في ملابسهم، في روائحهم، في هيئاتهم، فكذلك بل أشد يحب الله تعالى من عباده أن يكونوا نظيفين في قلوبهم، في مشاعرهم، في أحاسيسهم، في دواخلهم. هذا معنى راقي عظيم. أنت تعود الآن من رحلتك في الحج، تعود إلى زوج ينتظرك، زوجة تنتظرك، تعود إلى أولاد يترقبون قدومك، تعود إلى جيران فقدوك، تعود إلى زملاء في العمل، تعود إلى شركاء في المؤسسة، تعود إلى أناس منهم الصديق ومنهم العدو، المحب المبغض، القريب البعيد، الموالي والمعادي. فبأي نفس سوف تعود؟ هل سوف تعود حليمة إلى عادتها القديمة وتبقى كما أنت مثل الحجر يغسل بالماء ولا يتغير ولا يتأثر، أم إنك سوف تعود بوجه غير الذي ذهبت فيه، وعندك على الأقل نوع من اليقظة في قلبك، ونوع من استشعار الخوف، استشعار الندم، استشعار الحرقة، استشعار وجوب التغيير. يجب أن يكون ثمة تغيير في حياتك. بعد رمضان يجب أن تغير، بعد الحج يجب أن تغير، ويجب أن تقول إذا كان رمضان يأتي ويدخل ويخرج وأنا أنا كما كنت، الحج أحج وأنصرف وأعود وأنا لم أتغير، فما الذي سوف يغيرني؟ هل ينتظر الإنسان مثلا أن يقع له حادث معين، أو أن ينزل به مرض مفاجئ، أو أن يكون عنده مصيبة وكارثة هي التي تحمله حملا أن يكون مقهورا قهرا على التغيير، فيكون كعبد السوء الذي يساق بالعصا والصوت إلى الفعل؟ أم إنك تختار لنفسك أن تقبل إلى ربك بطوعك وإرادتك منكسرا مستغفرا مقرا بالذنب معترفا بالعيب مستغفرا للرب طالبا للقرب، وأن تعلم أن مدار ذلك كله على السؤال عن مردود وأثر هذه العبادة على ما في قلبك وعلى ما في داخلك. نعم سعيت وطفت ورميت ووقفت ولبيت ونحرت وفعلت أشياء كثيرة وصليت واستغفرت وكتب لك صحبة مجموعة من الأخيار، ربما انتفعت بحديثهم بدروسهم بمحاضراتهم بمجالستهم، وأرجو ألا يكون حصل من المشكلات والخلافات والصراعات والتنافس ما يفسد قدسية هذه العبادة وأثرها. بقي السؤال الأخير بعد هذا كله، المحصلة النهائية، الطالب خرج من الاختبار، الشهادة ماذا تحمل؟ أي تقدير حصلت عليه؟ أي مستوى من الدرجات وصلت إليها؟ ما هي النتائج التي خرجت بها؟ هذا سؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا وأن نستشعره. هذه الأمة تمر بظروف صعبة، أنا وأنت أفراد من أفرادها، إذا غيرنا ما بأنفسنا غير الله تبارك وتعالى ما بنا، كما قال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فليكن الحج فرصة للتغيير، وبدلا من أن نتحدث طويلا وكثيرا عن تغيير أوضاع الأمة على صعيدها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي، وهذا لا شك كله مطلوب، ينبغي أن نبدأ الخطوة الأولى. الخطوة الأولى تبدأ من عندي، تبدأ من عندك، فلنتفق أنا وإياك على أن يكون الحج فرصة لأن نغير ما بنا، أن نبدأ ولو بخطوة واحدة، أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، أن يسعى الإنسان إلى الخطوة الأولى والله عز وجل يعينه، فإذا علم الله تبارك من عبده تبارك وتعالى من عبده الصدق والإخلاص أعانه. وفي الحديث القدسي يقول ربنا جل وتعالى كما في صحيح البخاري: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني مشيا أتيته هرولة. فالله تبارك وتعالى لك بالخير أقرب، وبالإعانة أقرب، وبقبول التوبة أقرب. عليك أن تصدق الله سبحانه وتعالى، وأن تقبل على الله عز وجل، وأن تعزم عزيمة صادقة وإرادة قوية على التخلص من كل الأخطاء التي أنت تعترف أنها موجودة في حياتك، وأن تعزم عزيمة صادقة قوية أيضا على الرجوع إلى كل الواجبات التي أنت تعترف بالتقصير فيها. ترك الصلاة مثلا، كيف يحج الإنسان ولا يصلي؟ أو غير ذلك من الواجبات الشرعية، سواء كانت واجبات تعبدية أو كانت حقوقا للآخرين، وأن تعزم عزيمة صادقة على أن تحفظ حقوق الناس، وأولى الناس بحفظ الحقوق هم المحيطون بك من زوجة، من أسرة، من جيران، من زملاء، من مرؤوسين، من أقارب، من شركاء، أن تصدق الله تعالى في حفظ حقوق هؤلاء الناس، وأن تعزم عزيمة صادقة على أن يكون الحج هو بداية جديدة لمرحلة من مراحل الإصلاح والتغيير والتطوير في حياتك نحو الأفضل ونحو ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله جل وتعالى أن يجعلنا وإياك من المجاهدين في سبيله المهديين إليه عز وجل، وأن يرزقنا وإياك والمسلمين جميعا الدرجات العلى من الجنة، ويوفقنا لصالح القول والعمل، إنه جواد كريم.
بارك الله فيكم. وبعد أحبتنا الكرام، فمع انتهاء هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقات هذا البرنامج مقاصد الحج. كنا قد استضفنا من خلالها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، المفكر الإسلامي والداعية المعروف والمشرف العام على موقع ومؤسسة الإسلام اليوم. قد أنسنا فضيلته شكر الله له بحديث ماتع تطرق من خلال حديثه حول جملة كبيرة من مقاصد الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، ونسأله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يرزقنا وجميع الإخوة المستمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويتقبل منا ومنكم صالح العمل. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14342.